بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أيها المشاهدون الكرام، يسرني في هذا اللقاء المبارك أن أتناول شيئا يتعلق بخاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من المعلوم أن رب العباد سبحانه وتعالى أرسل رسلا إلى الناس، وكان كل رسول يأتي إلى قومه يدعوهم إلى الله عز وجل، وعدد الأنبياء كثير وعدد الرسل كذلك وإن كانوا أقل عددا من عدد الأنبياء، ولكن الله عز وجل خص هذه الأمة المحمدية بنبي عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، ميزها بخاتم الأنبياء والمرسلين. ولذلك سأتحدث في وقفات ودقائق معدودة إن شاء الله حول مميزات الرسالة الخاتمة، حول مميزات الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إنني أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن أتحدث عن هذه المميزات لابد أن أبدأ بإشارة يسيرة إلى بعض ما تميز به صلى الله عليه وآله وسلم على غيره من الأنبياء والمرسلين. وقد أخبره عن نفسه بما أعلمه الله تبارك وتعالى به من تفضيله على كثير من الأنبياء والمرسلين، بل على جملتهم صلى الله عليه وآله وسلم. وسأتناول شيئا من ذلك كمدخل وتمهيد ومقدمة إلى الحديث عن مميزات الرسالة المحمدية. فمما اختص به صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، صلوات الله وسلامه عليه، فهو المقدم عليهم في الدنيا رتبة ومكانة ومنزلة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك في يوم الدين، والله عز وجل قد قدمه في كتابه على سائر الأنبياء والمرسلين في الفضل والذكر. فمثلا قال الله له: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال الله له: إنا أوحينا إليك، فبدأ به صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه هو آخر الأنبياء في الترتيب الزمني، إلا أن الله بدأ به وعطف عليه من جاء قبله من الأنبياء والمرسلين. وفي هذا إشارة إلى تكريم الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد الناس أيضا يوم القيامة ولا فخر، وقد صح الخبر بذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يوم، فرفع إليه الذراع وكان يعجبه صلى الله عليه وآله وسلم، فنهش منه نهشة أو نهش منه نهشة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة، صلوات الله وسلامه عليه. ثم سأل أصحابه: أتدرون مما ذلك؟ لماذا كان هو صلى الله عليه وآله وسلم سيد الناس يوم القيامة، وقد جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في هذا اليوم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أفضلهم وأميزهم وأعلاهم رتبة ودرجة، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك خص صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة العظمى دون غيره من الأنبياء والمرسلين، بل إن الأنبياء والمرسلين كما جاء في هذا الحديث الذي أشرت إليه اعتذروا جميعا عن أن يتقدموا لهذه الشفاعة، وعندما أتت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم قام فخر لربه ساجدا تحت العرش، وظل يثني على ربه ويمجد ربه صلوات الله وسلامه عليه، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن يعلمها من قبل، وذلك من حسن الثناء على الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره القرآن الكريم، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أهل العلم: هذا المقام هو مقام الشفاعة، وهو مقام يحمده فيه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. ومما اختص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضله به على غيره، أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين السابقين على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا به إذا بعث وهم أحياء. وهذا من تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة ما كانت لأحد من الأنبياء. كل الأنبياء والمرسلين كلهم جميعهم ممن أرسلهم ربهم سبحانه حتى أولو العزم من الرسل أخذ الله على جميعهم عهدا وميثاقا، إن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الواحد منهم موجودا أن يتابعه وأن يدخل في رسالته. وقد نص القرآن الكريم على ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. هذا تأملوا هذا الميثاق الذي أخذه الله على النبيين والمرسلين، وذكر لهم أنه أعطاهم الكتاب والحكمة، ثم بين رب العالمين سبحانه وأخذ عليهم العهد والميثاق أيضا إن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه، والله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق بذلك وأقرهم على هذا. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك من ميزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما خصه الله به عن غيره أنه تقدم ليكون إماما للأنبياء والمرسلين في هذه الدنيا، وهو أيضا إمامهم في يوم الدين صلى الله عليه وآله وسلم. رب العالمين سبحانه في ليلة الإسراء والمعراج جمع جميع الأنبياء والمرسلين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه. بل إن تكريمة الله لهذه الأمة جعل الله إمامهم منهم. في صحيح مسلم وفي غير صحيح مسلم جاءت روايات صحيحة وبعضها حسنة تثبت خروج مهدي أهل السنة في آخر الزمان، وسينزل عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وسيكون المهدي في ذاك الوقت محاصرا في بيت المقدس من المسيح الدجال. وعيسى عليه السلام عندما ينزل صلوات الله وسلامه عليه سينزل تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينزل عند صلاة الفجر، فلما يراه المهدي يقدمه للصلاة فيتأخر عيسى صلوات الله وسلامه عليه ويقدم إماما من هذه الأمة وهو المهدي، ويقول: إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. ما أعلى وأعظم وأشرف هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. شهادات عظيمة له صلى الله عليه وآله وسلم، خصائص وميزات، ولا عجب في ذلك، فهو الذي قال فيما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. هذا كلام عظيم. وفي رواية: فضلت على الأنبياء بست. فضل صلى الله عليه وآله وسلم على من؟ ليس على عامة الناس فحسب، وإنما فضل على من اصطفاهم ربهم سبحانه. الله عز وجل اصطفى من البشر، اصطفى منهم ملائكة، اصطفى منهم أنبياء ورسل، بعثهم كي يدل الناس على الله تبارك وتعالى، كي يدعو ويرشد الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، ولكنه جعل إمامهم وجعل أفضلهم وجعل سيدهم والمقدم عليهم هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك رب العالمين أيده بمعجزات عظيمة، وهو أخبر عن نفسه أنه فضله ربه سبحانه على غيره من الأنبياء والمرسلين. فمثلا كان ينصر صلى الله عليه وآله وسلم بالرعب مسيرة شهر، كان الله عز وجل يلقي الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يتحرك إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من باب التكريم والإجلال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحل الله له الغنائم ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أدركته الصلاة في أي مكان كان، في أي مكان طاهر، خلا المقبرة والحمام، صلى على أي وضع كان هو عليه، بتيمم إن لم يجد ماء أو ماء إن كان موجودا، ويصلي على الصعيد أو على التراب الطاهر. هذه ميزة وهذه خاصية لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وماذا عساي أن أتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن المقام يضيق حقا عن أن أتسترسل في الحديث لأتحدث عن كثير من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، وأود أن أنتقل إلى مميزات عامة تتعلق برسالته. ولكني قبل أن أنتقل أود أن أتحف إخوان المشاهدين بأمر أيضا مهم تنشرح صدورهم له عندما يعلموا أن الله عز وجل أنطق الحيوانات العجماوات وشهدت بالرسالة والنبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبقرة تكلمت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذئب شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، هذا أمر عظيم. الذئب المفترس يشهد ويقف إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويخبر أعرابيا في البادية بأنه خرج نبي في المدينة النبوية يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، والحديث أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: بين رجل يرعى غنمه في البادية إذ عدا الذئب على شاة فأخذ منها شاة، عدا الذئب على شياهه على غنمه فأخذ منها شاة، فأراد الراعي أن يستنفذها منه أو أن يستنقذها منه، فجرى خلف هذا الذئب. ولا شك أن هذه الشاة كانت ثقيلة على الذئب وقتئذ، والراعي يجري خلفه، فتركها خوفا من أن يضربه الراعي أو ينال منه. فلما ابتعد الذئب قليلا بعد أن ترك الشاة التي كان قد أخذها أقع على ذنبه، ثم توجه إلى هذا الأعرابي وقال له: أتحرمني رزقا ساقه الله إلي؟ هكذا يتكلم هذا الذئب ويخاطب هذا الراعي، والراعي لم يكن قد سمع من قبل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعجب الأعرابي وقال: ذئب يكلمني كلام الإنس، أمر عجيب، أمر فيه إعجاز. فقال له الذئب: أولا أدلك على أكثر من هذا؟ قال: وما هو؟ قال: رجل بين حرتين يحدث الناس بأخبار ما قد سبق. رجل بين حرتين يعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بعث في المدينة النبوية بين حرتين الشرقية والغربية، وكانت تعرف في سالف الزمان وإلى يوم الناس هذا بذلك، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طيبة الطيبة. جاء الراعي وأخذ غنمه وأتى بها إلى الأرض التي بين حرتين، حتى إذا ما وصل إلى المدينة النبوية دخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بالذئب، فصدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوله، وأن الذئب قد شهد له بالنبوة والرسالة، وقال كلمته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أشهد بذلك وأبو بكر وعمر. يعني أنهما أيضا يشهدان بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشهادة الذئب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا أتحدث أيضا في كلمات معدودة عن مميزات الرسالة المحمدية. أول أمر مما اختصت به الرسالة المحمدية وتميزت بها على غيرها أن الله عز وجل جعلها هي خاتمة رسالات السماء إلى أهل الأرض. الله عز وجل كما أشرت في بداية حديثي أرسل رسلا إلى أقوام متعددين، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة من الأمم إلا وقد جاءها نبي أو رسول يدعو أهلها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن رب العالمين سبحانه خص هذه الأمة النبوية المحمدية بأن يكون نبيها وأن يكون رسولها هو خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذكر ذلك ربنا في كتابه فقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه ميزة أيضا لهذه الرسالة المحمدية، وقد ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أشار فيه إلى أنه فضل على غيره من الأنبياء عندما قال: وختم بي النبيون صلوات الله وسلامه عليه. وقد ضرب صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه مثلا ولرسالته التي جعله الله تبارك وتعالى بها خاتم الأنبياء والمرسلين، ضرب مثلا جميلا عظيما ما أروعه وما أجمله وما أحسننا حينما نذكره في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب هذا المثل لنفسه ولبعثته ولبعثة الأنبياء السابقين عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا جميلة، بنى قصرا عظيما فأجملها وحسنها، أجمل هذه الدار وحسن هذه الدار، أو أجمل هذا القصر وحسن هذا القصر، وجعله في إخراج جميل يعجب الناظرين إليه، ولكنه لم يتم هذا القصر تماما بهيئة سليمة كاملة، بل ترك هذا الذي بنى هذا القصر مكان لبنة، موضع لبنة فيه. فكان الناس إذا مروا على هذا القصر تعجبوا من هيئته، تعجبوا من جماله، اعجبوا بما هو عليه، ولكنهم كانوا يرون فيه نقصا، ألا وهو اللبنة الناقصة في هذا القصر الذي إذا وجدت اكتمل تمامه وكمل بنيانه وعظم شأنه. فكان الناس يمرون على هذه الدار أو على هذا القصر بعد أن يتعجبوا منه يقولون: هلا وضعت هذه اللبنة هنا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه المسألة يتعلق بها مسائل أخرى، على رأسها عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طالما أنه خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وأنه لن يأتي بعده رسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد أن تشمل رسالته الأرض كلها. وهذا هو الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى طائفة معينة، ولم تقتصر رسالته على العرب أو العجم فحسب، وإنما كانت رسالته للناس كافة تتناسب مع كونه خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك يقول رب العالمين في آيات كثيرة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. بل إن الشعار الذي اتخذته هذه القناة شعارا لها بعد أن سمتها بالرحمة فيها إشارة، وقد ذكر القرآن الكريم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثته رحمة، وهذه الرحمة ليست مقصورة على أفراد معينين أو على مجتمعات بأعيانها، وإنما هو رحمة وبعثته رحمة للعالمين جميعا. فقال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قد أمره في كتابه أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثة شملت الناس كافة، بل إنها شملت الجن أيضا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الجن أيضا كما بعث إلى الإنس صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من يقول من الأفاكين بأن بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فقط للعرب فحسب، لأنه لا يتحدث إلا اللسان العربي، قد افتروا على الله تبارك وتعالى وكذبوا بهذا النبي حينما زعموا أنه بعث إلى العرب خاصة. ووجه تكذيبهم أنهم إن صدقوا به صلى الله عليه وآله وسلم نبيا للعرب لزمهم من خلال هذا التصديق أن يؤمنوا وأن يتابعوه في كل ما يخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قد أخبر عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث إلى الناس كافة. فمن صدق بأنه قد بعث إلى العرب وآمن بذلك فعليه أيضا إذن، ومن هذا المنطلق نلزمه بأن يصدق بأنه بعث للناس كافة صلوات الله وسلامه عليه. فمن مميزات الرسالة المحمدية إذن أن رب العالمين سبحانه وتعالى جعلها خاتمة الرسالات، واحتاج ذلك أو استدعى هذا الأمر عموم رسالته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه. وعليه فلا يوجد بعد النبي نبي صلوات الله وسلامه عليه، لا يوجد هناك رسول يوحى إليه، ولا نبي يمكن أن يزعم أنه قد جاء بعد المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذهب قوم أيضا من الأفاكين الكذابين فادعوا زورا وبهتانا أنهم أنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه ربه أن هذا سيكون في هذه الأمة وسيقع في هذه الأمة، وأنه سيخرج بين الحين والآخر. بعضا من الناس من البشر يزعمون أنهم أنبياء وأمرهم ليس كذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لن تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. وهنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أنه في الآونة الأخيرة بدأت علينا بعض الفتن العظيمة التي جاءت إلينا من بلاد الشرق من قوم لا يعرفون لدين الله تبارك وتعالى وزنا ولا مقدارا، وقام رجل أفاك هناك وتبعه على دعوته ممن أضلهم رب العالمين سبحانه، وزعم أنه أيضا بعث وأنه نبي هذا الزمان. وهذا كذب وافتراء، فيه تكذيب لكتاب الله وتكذيب لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أعظم مميزات الرسالة المحمدية ومن أعظم مميزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أيده رب العالمين سبحانه وتعالى بها ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن الكريم. أتدرون ما القرآن الكريم؟ القرآن الكريم كلام رب العالمين. القرآن الكريم هو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا ليت أهل الإيمان اليوم يدركون ميزة القرآن الكريم وعظمة القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم من مميزات الرسالة المحمدية، لأنه الكتاب الذي يصل الناس بخالقهم، والكتاب الذي أنزله ربه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بقراءته وأمره بتلاوته وأمره بتنفيذ أحكامه، وأخبره أنه مهيمن على سائر الكتب المنزلة قبله. القرآن الكريم سيد الكتب قبله، ومن خصائصه أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا أن ندرك وأن نعلم أن ما بين أيدينا اليوم في المصحف هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به، لا يوجد فيه حرف زائد ولم ينقص فيه حرف أبدا. القرآن الكريم حفظه الله تبارك وتعالى بطرق متعددة ذكرها أهل العلم، على رأسها عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن الكريم. القرآن الكريم كان لما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرك به لسانه وجبريل معه، وكان هذا أمرا يتعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فطمأنه ربه على أن القرآن لن يتفلت منه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص غاية الحرص على أن يحفظ هذا القرآن الكريم، وأن يحتوي قلبه على القرآن الكريم، وأن يستنير فؤاده بالقرآن الكريم، وأن يكون القرآن الكريم على لسانه دائما ينطق به صلوات الله وسلامه عليه. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليسمح في بداية العهد بالنبوة والرسالة لأحد أن يكتب شيئا سوى القرآن الكريم، وهذا يدل على أن الله عز وجل أيضا حفظ القرآن الكريم. وأنا أشير بهذا ليعلم الآخرين أن هذه ميزة، هذه خاصية للرسالة المحمدية. أين الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلك على سائر الأنبياء والمرسلين؟ إنها حرفت وغيرت وبدلت وتلاعبت بها أيدي الأهواء وكتبها أصحابها بأيديهم حتى أصبحت متناقضة مضطربة. أما القرآن الكريم فهو الكتاب الذي تكفل رب العالمين بحفظه ووعد بذلك في كتابه، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تأمل، إنا نحن نزلنا الذكر بصيغة العظمة بصيغة التفخيم، رب العالمين سبحانه يعظم نفسه يعظم ذاته وشأنه فيقول إنا، وهو قادر سبحانه وتعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن وسائل الحفظ كما ذكرت أن يأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتابة القرآن في عهده صلوات الله وسلامه عليه، وينهى في بداية عهد النبوة والرسالة أن يكتب عنه شيء سوى القرآن، وذلك حتى لا يختلط القرآن بغيره. وبعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر أذن أيضا بعد هذا صلى الله عليه وآله وسلم في أن يكتب عنه كلامه من سائر الوحي الذي أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، ولعلي أشير إلى ذلك بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني هنا أود أن أركز على هذه الميزة العظيمة، ميزة القرآن الكريم، خاصية إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفظ الله للقرآن الكريم. ومن وسائل الحفظ أيضا أن الله عز وجل جمع قلب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجمع جمهور الصحابة على أن يكتب القرآن الكريم ويجمع عندما كثر القتل أو كثر الذين قتلوا من القراء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهذا تسخير من الله لهم، سخرهم الله عز وجل لحفظ كتابه، فقاموا ليجمعوا القرآن الكريم، ما كان في صدور الرجال أخذوه وما كان مكتوبا أيضا أخذوه من هنا وهناك، حتى جمع المصحف في عهد الصديق رضي الله تعالى عنه، وكتب المصحف، بل كتبت كتابات متعددة له، وكثرت المصاحف حتى جاء عصر الخليفة الزاهد الراشد التقي الورع رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان، فشرح الله تبارك وتعالى صدره في أن يجمع الناس على مصحف واحد، عرف بعد ذلك بمصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا الحفظ لهذه الرسالة، لهذا الكتاب الذي هو عمود هذه الرسالة، خاصية عظيمة وميزة كبيرة من مميزات الرسالة المحمدية. واقتضى ذلك أيضا أن يحفظ الله تبارك وتعالى أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة إلى جانب أنها وحي من الله تبارك وتعالى إلا أنها مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم، والله عز وجل أيضا قد تكفل بحفظ السنة كما تكفل بحفظ القرآن الكريم، وعندي دليل على ذلك من القرآن الكريم ذاته. ومن ذلك ما جاء في قول الله تبارك وتعالى مما ذكرته آنفا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذكر ذكر أهل العلم يشمل القرآن والسنة، لأن الذكر وحي غير متلو أنزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من شؤون الرسالة والنبوة ما هو إلا وحي أوحاه الله تبارك وتعالى. ولقد زكى الله عز وجل كل كلام ينطق به صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عنه في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا من أدلة القرآن الكريم على حفظ الله لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى أسند بيان القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل أمرنا بالعمل بالقرآن، فلا يمكن أن يحيلنا ربنا سبحانه إلى أمر نقوم بالعمل به يحيلنا فيه إلى شيء غير محفوظ، لأن السنة لو لم تحفظ ما استطعنا أن نطبق القرآن الكريم، لأنها المذكرة التفسيرية كما ذكرت وأشرت لكتاب الله تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أسند بيان القرآن كما ذكرته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي سورة النحل يقول له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو المبين صلوات الله وسلامه عليه للقرآن الكريم، ولا يمكن أن نطبق المبين إلا إذا حفظ ما بينه، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك خص الله عز وجل الأمة المحمدية بخاصية الإسناد، خاصية عظيمة جدا لا توجد لغير هذه الأمة بحال. قد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكر غيره من أهل العلم إلى أن الإسناد من خصائص الأمة المحمدية. الكتب السابقة، الديانات السابقة ليس لها إسناد، لم تؤخذ عن أصحابها ولم تروى بإسناد بحال من الأحوال. ونحن أمة الإسلام نتحدى العالم أجمع أن يأتوا لنا بإسناد متصل يصل ما عندهم اليوم برب العالمين سبحانه وتعالى. أما أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد خصها الله عز وجل بالإسناد، خصها رب العالمين سبحانه وتعالى بحبل موصول إلى رب العالمين من خلال القرآن الكريم، وبحبل موصول مما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه وسنته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا الإسناد دين. الإسناد من الدين. الإسناد، تأملوا هذه العبارة، الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لذكر كل إنسان ما يمكن أن يتكلم به. ولذلك كان من خصائص والرسالة المحمدية ومن مميزات ما بعث به صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل أيده بالقرآن المهيمن والمرتفع والذي يحكم على الكتب السابقة، ثم تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه كما تكفل بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي بينت هذا القرآن الكريم والكتاب المبين. ويستتبع هذا الأمر ألا وهو مميزات الرسالة المحمدية، لأن الله عز وجل جعلها خاتمة الرسالات، أن تكون هذه الرسالة شاملة لكل ما يحتاج الناس إليه. هذه الرسالة المحمدية شاملة للدنيا والآخرة، شاملة للأفراد والمجتمعات. الرسالة المحمدية تربط العبد بربه، تربط العبد بمجتمعه، تربط الفرد في الأسرة بداخل أسرته. هذه الرسالة المحمدية شملت كل ما يحتاج أو كل ما تحتاج إليه البشرية. ورب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الآية قد يفهمها بعض الناس على غير فهمها، فيقول: ما فرطنا في الكتاب فيه من شيء. إذن نحن نحتاج إلى أن يكون القرآن الكريم قد احتوى اليوم على علوم البحار وعلى ما يتعلق بعلوم الطائرات والفلك وغير ذلك. ونقول بأن القرآن الكريم حينما يقول الله فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقد ذكر أهل العلم بأن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، وقيل القرآن الكريم، وعلى فرض أنه القرآن الكريم، فالله عز وجل حقا لم يفرط في كتابه من شيء أبدا يحتاج الناس إليه في أمور معاشهم، ولكن القرآن الكريم جاء بأصول الهداية. القرآن الكريم كلامه مجمل يضع الأصول ويضع القواعد، ثم جاءت السنة النبوية لتبين وتشرح وتوضح وتبين ما يمكن أن يستشكله الناس من فهم لبعض آيات القرآن الكريم بشيء من التحليل والتوضيح. وبذلك نكون صادقين إذا قلنا بشمولية الرسالة المحمدية، وأن ما أجيد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشمل الدنيا والآخرة. الإنسان مكون من بدن وروح، وجاءت الرسالة المحمدية لتجعل هناك توازنا بين الروح وبين الجسد، بين الروح وبين الجسد، وتعطي كل القدرة، فتنمي الروح وتدعوها إلى الهداية وإلى الاتصال بالوحي الرباني، ولا تهمل أيضا جانب الجسد وما يحتاج إليه الإنسان في توازن عجيب لا يوجد إلا في الإسلام. أيضا من مميزات الرسالة المحمدية اليسر والسهولة. شريعتنا سهلة، شريعتنا سمحة، شريعتنا ميسورة. والله إن المخالفين للإسلام أو الخارجين من أهل الإسلام عن بعض تعاليم الإسلام قد ضيقوا على أنفسهم، ضيقوا على أنفسهم فأصبحوا لا يعيشون في سعادة. من أراد الهداية، من أراد اليسر، من أراد السماحة، عليه بالقرآن وعليه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله لا يوجد تشدد أو تنطع في الدين أو غلو، وكيف يكون وقد نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك. والله عز وجل قال في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا كان أصل الشريعة الذي أخذنا منه شريعتنا كتاب ربنا قد يسره رب العالمين سبحانه، فمن أين تكون الشدة إذن؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نطق النبي بذلك في سنته: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان ما خير بين أمرين صلوات الله وسلامه عليه إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا هو نبي الرحمة، هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن دينكم يا أهل الإسلام دين السماحة، دين اليسر، دين التوازن، دين الاعتدال، لا يوجد فيه شيء من الشطط أو الغلو. أقبلوا على كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعلموا أن لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصائص ومميزات ما وجدت في غيرها أبدا، في غيرها من الرسالات بحال من الأحوال. وأنا لا أبالغ إذا قلت بأن أعداء الإسلام قد ذكروا مميزات عظيمة وخصائص فريدة لدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نقول هذا الكلام وقد استقيناه من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقف بعض المنصفين على ذلك من الشرق والغرب، وحتى ولو لم يدخلوا في دين الله إلا أنهم ذكروا حقائق. ولذلك أود وأنا في هذا المقام أن أذكر بعض ما قاله هؤلاء الناس عن خصائص الرسالة المحمدية ومميزات دعوة سيد البرية صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت دائرة المعارف البريطانية خصائص عن الرسالة المحمدية، وذلك في الطبعة 11، قالوا فيها، هذا كلام دائرة المعارف البريطانية، أنا ذكرت آيات قرآنية وذكرت أحاديث نبوية، وأود الآن أن يسمعنا العالم أجمع. انظروا ماذا قال غير المسلمين عن خصائص الرسالة المحمدية. كتبت دائرة المعارف البريطانية فقالت: كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هم لم يصلوا عليه، كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان أظهر الشخصيات الدينية العظيمة وأكثرها نجاحا وتوفيقا. ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان العرب فيه قد هووا إلى الحضيض، فما كانت لهم تعاليم دينية محترمة ولا مبادئ مدنية أو سياسية أو اجتماعية، ولم يكن لهم ما يفاخرون به من الفن والعلوم، وما كانوا على اتصال بالعالم الخارجي، وكانوا مفككين لا رابطة بينهم، كل قبيلة وحدة مستقلة، وكل منها في قتال مع الأخرى، وحاولت اليهودية أن تهديهم فما استطاعت، وباءت محاولات المسيحية بالخيبة. وهؤلاء الذين كتبوا هذا الكلام يدينون بدين النصرانية، قالوا وباءت محاولات المسيحية بالخيبة، كما خابت جميع المحاولات السابقة للإصلاح. ولكن ظهر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل هدى للعالمين، فاستطاع في سنوات معدودات أن يقتلع جميع العادات الفاسدة من جزيرة العرب، وأن يرفعها من الوثنية المنحطة إلى التوحيد، وحول أبناء العرب الذين كانوا أنصاف برابرة إلى طريق الهدى والفرقان، فأصبحوا دعاة هدى ورشاد بعد أن كانوا دعاة وثنية وفساد، وانتشروا في الأرض يعملون على رفع كلمة الله، وعبدوا الله حق العبادة حتى فاقوا النساك والزاهدين. ولقد وصل المسلمون إلى ذروة السمو الروحي والرخاء الاقتصادي، وتثقفوا بعلوم الإسلام التي فاض خيرها على العالم أجمع في ذلك الوقت، والتي تغلغل ضوءها ليبدد دياجير الجهل المتفشي في كل مكان. وإنه العجيب حقا أن يتم هذا في 20 عاما فقط. إذن لقد كانت تعاليمه سهلة ميسورة الأخذ بها، وناجعة قاضية على جميع العلل الاجتماعية والأمراض الخلقية. وليس الطبيب البارع من يدعي أنه الطبيب، بل الطبيب البارع أن يشفي أكبر عدد من الحالات المستعصية، إلى آخر ما ذكروا في ذلك. ثم ذكروا بعد هذا المميزات التي اختص بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا منها وهي مميزات الرسالة المحمدية التي ذكرتها قبل قليل. ذكرت دائرة المعارف البريطانية أن من مميزات الرسالة المحمدية أولا أنه أرسل إلى العالم كافة، ثانيا كان هدف الرسالات السابقة السمو بطبيعة من طبائع البشر العادية المتعددة، فكان كل نبي من الأنبياء كان آية في صفة واحدة من الصفات، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان آية في جميع السجايا. وقد ذكروا خلاف ذلك، ولولا ضيق الوقت والمقام لذكرت هذا الكلام، وهو من أعداء الإسلام الذين ذكروا خصائص ومميزات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء الوقت الآن لأقول لأبناء المسلمين: تعلموا نبيكم صلى الله عليه وسلم، اعرفوا نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، قفوا على هديه، تعلموا سنته، اعرفوا تاريخه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحرب دائرة اليوم من بعض الناس عليه. وإذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا وأن ننتصر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فما علينا إلا أن نقوم بدينه وأن ننصر هديه وسنته صلوات الله وسلامه عليه. وختاما أصلي مرة أخرى على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.